والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مقابل الأدلة السابقة قد يستدل على وجوب العدة في المقام بروايات. نستعرض هذه الروايات. الرواية الأولى هي صحيحة الحلبي المروية في الباب الرابع، الحديث في الباب الثاني الحديث الثامن على الظاهر، لا ما مشتبه في الباب الثاني المعارضة الحديث الثامن. وهي رواية صحيحة سندا، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي، ورواية تامة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض 3 أشهر. ثم يقول: والتي يستقيم حيضها 3 حياض. هي عدتها. قبل هذا ذكر 4 أصناف لعله: الصنف الأول اليائسة، الثاني الصغيرة، الثالث المستحاضة التي لا تطهر، الرابعة هي التي لا تحيض. المرأة التي لا تحيض عدتها 3 أشهر. هذه تقريب الاستدلال بالرواية يكون بهذا الشكل، بأنه إما عنوان المرأة التي لا تحيض إما أن يبقى على إطلاقه، على إطلاق المرأة التي لا تحيض هذه عدتها شنو 3 أشهر، فحينئذ هذا العنوان يكون شاملا لمحل الكلام، لأن المفروض في المرأة التي نتكلم عنها أنها شنو لا تحيض. وإما أن لا يبقى هذا العنوان على إطلاقه، وإنما نقيده بمن تكون في سن من تحيض. يعني المرأة التي لا تحيض مو مطلقا المرأة التي لا تحيض، لا، المرأة التي لا تحيض وتكون في سن شنو من تحيض، قيد بهذا. والسر في هذا التقييد، السر في هذا التقييد هو أنه لو بقي العنوان على إطلاقه المرأة التي لا تحيض فهذا يكون شامل للصغيرة والشنو واليائسة، يعني كل منهما أيضا شنو لا يحيض. لو بقي هذا العنوان على إطلاقه لكان شاملا للصغيرة واليائسة، لأن كل منهما شنو لا تحيض، واضح. والحال أن الصغيرة واليائسة ذكرتا في ماذا، في نفس الرواية كعنوانين مستقلين، وهذا يكون قرينة على أن المقصود بالعنوان محل الكلام المرأة التي لا تحيض، يعني المرأة لا تحيض التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، في قبال اليائسة والصغيرة التي هي امرأة لا تحيض لكن في شنو في سن من لا تحيض، من لا تحيض صغيرة واليائسة. في مقابل الصغيرة واليائسة التي هي امرأة لا تحيض وهي في سن من لا تحيض، فيكون المقصود من المرأة التي لا تحيض في صدر الرواية المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. على هذا التقدير، على تقدير التقييد، أيضا يصح الاستدلال بالرواية لشمول هذا العنوان حتى بعد التقييد لمحل الكلام، لأننا نتكلم عن امرأة لا تحيض وهي في سن شنو من تحيض، نتكلم عن امرأة لا تحيض وهي في سن من تحيض. فإذا الرواية حتى على تقدير التقييد هي شاملة لمحل الكلام، فيصح الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات وجوب الاعتداد بثلاثة أشهر في محل الكلام على كلا تقديري الإطلاق والشنو والتقييد. طبعا الأظهر من هذين الاحتمالين الظاهر والاحتمال الثاني، يعني احتمال أن المقصود بالمرأة التي لا تحيض في صدر الرواية، يعني المرأة التي لا تحيض وهي في سن شنو من تحيض، وهو التقييد. زين، هذا الاستدلال بالرواية. الجواب عن هذا الاستدلال، ظاهر أن الاستدلال بالرواية غير تام، وذلك لأن هذه الرواية كما ترون من أدلة القول بوجوب العدة على اليائسة والصغيرة، مو هذا الرواية من أدلة القول بوجوب العدة على اليائسة والشنو والصغيرة، وهو القول الذي ذهب إليه السيد المرتضى على ما تقدم وأشرنا إليه في بداية البحث عن هذه المسألة. والمفروض في محل كلامنا أننا فرغنا عن ماذا؟ عن بطلان هذا القول، وأن الصحيح هو شنو؟ وجوب العدة، عدم وجوب العدة على اليائسة والشنو والصغيرة. المفروض في محل كلامنا هذا كما نبهنا على ذلك في التنبيه الأول. وهذا معناه في الحقيقة أننا فرغنا عن عدم صحة العمل بهذه الرواية وأمثال هذه الرواية، مما شنو؟ مما يدل على وجوب العدة على اليائسة والشنو والصغيرة. واضح اللي أقوله؟ لأن المفروض أننا نقول بوجوب بعدم وجوب العدة على اليائسة والصغيرة، إذن لابد أننا في تلك المرحلة عالجنا هذه الرواية كما تقدم، عالجنا هذه الرواية وقدمنا الروايات الدالة على عدم العدة في اليائسة والصغيرة على هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. واضح؟ سمحوا لي، هذا إذن هاي الرواية هي من أدلة القول الآخر الذي لا نقول به ولا يقول به المشهور، لا يقول به أيضا، فمعنى ذلك هو أنه لا يصح العمل بهذه الرواية. المشهور حمل هذه الرواية حملها على المسترابة، يعني حمل الرواية على من؟ على المرأة التي لا تحيض وهي شنو؟ وهي في سن من تحيض، يعني المرأة التي يمكن أن تحمل ويمكن أن تحيض، مسترابة من هذه الناحية. وكذلك الحال في عنوان اليائسة، وكذلك الحال في عنوان الصغيرة. في كل هذه العناوين المذكورة في الرواية حملها على من؟ على المسترابة. قال أن وجوب العدة حتى على اليائسة والصغيرة إنما يكون حيث تكون شنو؟ مسترابة، يعني حيث تكون هناك ريبة في أنها حامل أو ليست حامل، تحمل أو لا تحمل، تحيض أو شنو أو لا تحيض. بعبارة أخرى، جعل المشهور مفاد الرواية هو نفس مفاد الآية السابقة، نفس مفاد الآية الشريفة سابقا، لأن الآية أيضا تقول لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شنو فعدتهن ثلاثة شنو أشهر، واللائي شنو لم يحضن، واللائي لم يحضن، أيضا أوجبت العدة على اليائسة والصغيرة لكن بشرط شنو؟ بشرط الارتياب. المشهور جعل الارتياب شرطا في وجوب العدة على كل هذه العناوين، يعني عنوان اليائسة وعنوان الصغيرة وعنوان التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض أن يجب فيها العدة، لكن إذا كان شنو، إذا كان فيها ريبة، إذا كان هناك ارتياب في أنها تحمل أو لا تحمل، تحيض أو شنو أو لا تحيض. أقول بناء على هذا حينئذ واضح أن الرواية لا تكون شاملة لمحل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض في محل الكلام عدم الريبة، المفروض في محل الكلام عدم الريبة، وأن المرأة في محل الكلام قطعا لا ريبة فيها، هي لا تحمل قطعا، لا تحيض قطعا، لأن رحمها قد قلع. فإذا لا يمكن أن تكون هذه الرواية شاملة إلا لمحل الكلام. واضح. أقول أن هذا الذي فعله المشهور أمر لا بد منه ظاهرا، لا بد أن نلتزم به ظاهرا، بمعنى أنه لا يمكن الالتزام بأن المرأة التي لا تحيض على أطلاقها يجب فيها شنو؟ واضح، يجب فيها شنو؟ العدة. المرأة التي لا تحيض إنما يجب فيها العدة كما قلنا كما أشرنا، إذا كانت في سن من شنو؟ من تحيض. وإلا المرأة التي لا تحيض على أطلاقها لا معنى لأن يذكر كعنوان مستقل في قبال الصغيرة وفي قبال ماذا؟ في قبال اليائسة. إذن لابد أن يكون المراد بالعنوان الأول هو المرأة التي لا تحيض وهي في سن شنو؟ من تحيض. المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض يكون فيها ريبة من ناحية الحمل أو شنو؟ أو عدم الحمل، فيجب عليه العدة لذلك. إذن بالنتيجة وجوب العدة على هذه العناوين يكون مشروطا بالريبة، وهو الذي يعبر عنه بماذا؟ بأنها لا تحيض وهي في سن من تحيض. لا تحيض وهي في سن من تحيض لازمه أنه يحصل فيها ريبة، أنها تحيض أو لا تحيض، تحمل أو شنو أو لا تحمل. هذه يقول يجب فيها أن تعتد بثلاثة الشهور، لا بماذا؟ لا برؤية الدم، بخلاف مستقيمة الحيض. وهذا العنوان بهذا القيد لا يشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام لا يوجد ريبة، هذه امرأة لا تحيض ولا يرتاب في أنها تحمل أو لا تحمل، قطعا هي لا تحمل. فالدليل الدال على وجوب العدة في امرأة فيها ريبة لا يمكن الاستدلال به على وجوب العدة في محل الكلام. واضح اللي أقوله؟ بعبارة أخرى أكثر وضوحا لعله، هو أنه لا يمكننا الأخذ بإطلاق هذا العنوان بأن نلتزم بأن المرأة التي لا تحيض مطلقا هذه شنو؟ هذه شنو؟ لا يجب فيها، يجب فيها العدة. واضح. ليش؟ لأن العناوين التي ذكرت في قبالها هي امرأة لا تحيض وهي في سن من لا تحيض، وهذا قرينة كما قلنا على أن المراد بالعنوان الأول هو المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. والمرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض في سياق هذه الرواية وجوب العدة عليها يكون لأجل احتمال أنها شنو؟ تحمل، احتمال أنها تحيض، فحينئذ تكون الرواية دالة على وجوب العدة عليها باعتبار الريبة لا مطلقا، حتى يتمسك بإطلاقها في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام هي صحيحة أخرى للحلبي مروية في الباب الرابع الحديث السابع. هاي الرواية مشابهة للرواية الأولى في الباب الرابع الحديث السابع. هاي الرواية يقول: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر عدتها ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال: وسألته عن قول الله عز وجل: إن ارتبتم ما الريبة؟ قال ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد 3 أشهر ولتترك الحيض، وما كان من أشف الشهر لم يزد في الحيض على 3 حيض فعدتها 3 حيض. تقريب الاستدلال بهذه الرواية مشابه لتقريب الاستدلال في الرواية السابقة، ويكون بدعوى أن عنوان التي لا تحيض الذي ذكر في الرواية عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطفش قد عدتهن 3 أشهر. هذا العنوان بإطلاقه يشمل محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أن المرأة أيضا شنو لا تحيض، فيشمل محل الكلام. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. الجواب عن هذا التقريب هو أن نقول أن هذا العنوان أيضا نقول إما أن يكون مقيدا بالارتياب، وإما أن يكون مطلقا عنوان المرأة التي لا تحيض. مقيدا بالارتياب يعني مقيدا بكونها في سن من شنو من تحيض كما قلنا، يعني بأن تكون لا تحيض وهي في سن من تحيض. والقرين على هذا التقييد هو قول السائل بعد ذلك ما الريبة، يسأله ماذا عن الريبة، والظاهر أن هذا أن السؤال عن الريبة لم يأتي هكذا اعتباطا، وإنما باعتبار أن الريبة فرضت فيما قبله، فيقول ما هي الريبة. واضح السؤال عن الريبة لا يخلو من قرينة على ما لا على أن الريبة مفروضة فيما قبل هذا السؤال. قال عدة المرأة، الإمام عليه السلام يبتدئ يقول عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر 3 أشهر. يسأل الراوي رأسا ما الريبة، شنو الريبة، إن ارتبتم شنو المقصود بالريبة. لابد السائل فهم من ذلك أن الريبة فرضت في ماذا، في كلام الإمام عليه السلام حتى يثبت وجوب شنو، وجوب العدة. بناء على هاي القرينة إذا تمت فالتي لا تحيض وجوب العدة عليها مشروط بماذا، بالريبة. وحينئذ سنقول، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال وتمامية القرينة فلا يصح الاستدلال بالرواية كما تقدم في الرواية السابقة، وذلك لأن المفروض في محل الكلام عدم الريبة. ويقول المرأة التي لا تحيض إن ارتبتم فعدتها 3 أشهر، في محل الكلام لا يوجد ارتبتم، لا توجد ريبة للجزم بعدم الحمل وبعدم الحيض. وأما إذا ناقشنا فيها القرينة وافترضنا أن السؤال لا علاقة له بصدر الرواية، السؤال يمكن أن يكون في رواية أخرى أصلا، خصوصا أنه قال في الرواية وسألته، لعله سؤال آخر ليس له علاقة بكلام الإمام الواقع في صدر الرواية. غاية الأمر أن الراوي جمع بين الروايتين في مورد واحد، قد واحد يقول إيجي لا يشكل قرينة على تقييد صدر الرواية بالارتياب، فيبقى ماذا، يبقى هذا على ماذا، على إطلاقه باعتبار منع شنقول وياي منع القرينة المذكورة. إذا كان هكذا الرواية مطلقة، وهذا أيضا يكون جوابا عن الصحيحة الأولى، لو كانت الرواية مطلقة وناقشنا في تقييدها بالارتياب، حينئذ نقول جوابه هو أن هذا الإطلاق لا بد من تقييده بصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة، بصحيحة عثمان بن حماد المتقدمة التي كانت تقول أن المرأة التي لا تحيض ومثلها يحيض المرأة التي لا تحيض ومثلها لا يحيض هذه ماذا، يجب فيها ماذا، لا عدة عليها، أحسنتم. صحيحة عثمان حماد بن عثمان المتقدمة، المرأة التي لا تحيض ولا يحيض مثلها، هذه شنو؟ لا عدة عليها. ومن الواضح أن نسبة هذه الرواية إلى صحيحة الحلب الأولى والثانية على تقدير الإطلاق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا بد من التقييم. خلنا نوضح هذا الأمر دامج الكهرباء. صحيحة حماد بن عثمان شو تقول؟ المرأة التي لا تحيض ومثلها شنو؟ لا يحيض، هذه لا عدة عليها، مو هذه لا عدة عليها. بينما صحيحة الحلبي تقول المرأة التي لا تحيض مطلقا على تقدير الإطلاق عليها عدة. فشنو النسبة بينهما؟ نسبة العموم خصوصا مطلق. المرأة التي لا تحيض مطلقة تشمل من هي في سن الحيض ومن هي لا في سن الحيض، يعني مثلها يحيض ومثلها شنو؟ لا يحيض، فهي مطلقة من هاي الناحية. بينما صحيحة حماد بن عثمان مختصة بالمرأة التي لا تحيض ومثلها شنو؟ لا يحيض، وتدل على ماذا؟ على عدم وجوب العدة عليها. إذن تختص هذه الرواية بعد التقييد بالمرأة التي لا تحيض ومثلها شنو؟ يحيض، لأن المرأة التي لا تحيض ومثلها لا يحيض أخرجته صحيحة حماد بن عثمان ودلت على عدم وجوب العدة فيها. إذن هذه الصحيحة الدالة على وجوب العدة في مطلق من لا تحيض محمولة ومخصوصة بماذا؟ من لا تحيض إذا كان مثلها شنو؟ يحيض. فكأنها قالت المرأة التي لا تحيض ومثلها يحيض، يعني وهي في سن من تحيض، هذا شنو؟ هذا تجب عليها شنو؟ العدة. بعبارة أخرى أننا في صحيحة عثمان بن حماد حماد بن عثمان استقرضنا أخيرا ماذا؟ شمول الصحيحة لمحل الكلام. فإذا تلك الصحيحة تخرج محل الكلام عن من؟ عن إطلاق هذه الصحيحة. تلك الرواية تخرج محل الكلام عن إطلاق تلك الصحيحة، لأنها تقول أن المرأة التي لا تحيض واضح ومثلها لا يحيض هذه لا تجب عليها العدة، واضح. فإذا تبقى صحيحة الحلبي شاملة للمرأة التي لا تحيض ومثلها شنو؟ يحيض، ومثلها يحيض، هذه تجب عليها ماذا؟ تجب عليها العدة. أما إذا كان مثلها لا يحيض فهذه خرجت بصحيحة حماد بن عثمان السابقة، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية أيضا. ومنه يظهر أن هاتين الصحيحتين لا يصح الاستدلال بهما على وجوب الاعتداد في محل الكلام. الرواية الثالثة التي تذكر في المقام هي صحيحة أبي عبيدة، بل الرواية صحيحة حماد أخرجت كلا منهما. المفروض أن بنينا على إطلاق تلك الرواية، فهي أخرجت كلا منهما. إذن أخرجت محل الكلام عن إطلاق هذه الرواية، وهذا نريده إحنا، اللي نريده أن هذا الإطلاق في صحيحة الحلبي الأولى والثانية لو تم فهو شنو؟ فهو لا يشمل محل الكلام. لماذا؟ لأن صحيحة محمد بن عثمان أخص منها مطلقان، هي تختص بمن يكون مثلها يحيض من هاي الناحية ومن هاي الناحية، بالتالي هي أخص من مطلق من لا تحيض، فتخرج محل الكلام عن تلك الصحيحة. فإذا لا يصح الاستدلال بصحيحة الحلبي على وجوب الاعتداد في محل الكلام. صحيحة الحلبي إما مقيدة بالارتياب كما هو الظاهر فهي لا تشمل محل الكلام كما هو واضح، وإما أن تكون مطلقة على تقدير الإطلاق صحيحة حماد بن عثمان تقيدها وتخرج محل الكلام عن إطلاقها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بالصحيحتين في محل الكلام. صحيح الحلبي؟ لا سمحوا لي أنا رددت قلت إذا واحد استظهر من الرواية اختصاصها بهذا بالارتياب ما يخالف، حينئذ الأمر واضح، الجواب واضح. مو لي لا لا الارتياب من جهة الارتياب، لا من جهة الارتياب، قلنا مشهور العلماء حملوا الرواية في كل فقراتها على من؟ على المسترابة، فرغوا عن حملها على المسترابة، من لا تحيض المسترابة يعني التي لا تحيض وهي في سن شنو؟ من تحيض، يعني التي يحتمل أن تكون حامل، يحتمل أن تكون حائض، حملوها على ذلك. هذا إذا التزمنا، وفي الرواية الثانية جعلوا ذيل الرواية قرينة على تقييد صدرها بماذا؟ بالارتياب، لأنه ما له معنى يسأل أنه شنو الريبة من دون أن يكون هناك رابط بين هذا السؤال وبين شنو وبين ما قبله. إذا بنينا على تقييد الروايتين بالارتياب حينئذ عدم شمولها لمحل الكلام يكون واضحا. لو بنينا على الإطلاق في الروايتين وناقشنا في هذه القرينة حينئذ محل الكلام يكون خارجا بالصحيحة السابقة، لأن الصحيحة السابقة أخص مطلقا من هذه الرواية، فلا تشمل هاتان الروايتان لا تشملان محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بهما على وجوب العدة في محل الكلام. هذا اللي نقوله. الصحيحة أو الرواية الثالثة هي صحيحة أبي عبيدة المروية في الباب 39 من أبواب المرور. لا الباب 39 من أبواب العدة، العدد هاي الرواية. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة، الرواية تامة سندا بلا إشكال. قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي، فقال جائز، فقيل فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ أليس قد لذ منها ولذت من هذه رواية تامة سندا، الاستدلال بها يكون باعتبار أنها تكاد تكون صريحة في أن المناط في وجوب العدة ليس هو بالضرورة استبراء الرحم من الشنو من الحامل، بل يكفي مناطا لوجوب العدة الالتذاذ من أحدهما بالآخر، التذاذ أحدهما بالآخر، أليس قد لذت منه ولذ منها. ومن الواضح أن هذا المناط الذي أوجب الاعتداد فيما إذا كان الزوج خصيا واضح موجود في محل الكلام. بعبارة أخرى أن محل الكلام يشترك مع مورد الرواية في أمرين: الأمر الأول عدم احتمال الحمل، مو الخصي ليس له مني لأن الخصي هو الذي سلة شنو سلة أنثياه اللي هي مصدر توليد المني، فإذا لا يوجد احتمال الحمل أيضا في محل الكلام، لا يوجد احتمال شنو الحمل، ويشتركان في أن اللذة والإدخال والدخول متحقق في كل منهما. يشتركان في هذه الجهة. صحيح الرواية موردها الخصيب وبموردها لا تشمل محل الكلام، لكن الذي يفهم من الرواية هو أن الالتذاذ أحدهما بالآخر المتحقق في مورد الرواية بالدخول والإدخال، لأن الخصيب لا يمتنع منه الدخول، الخصيب لا يمني لكنه لا يمتنع منه الدخول، المتحقق بالدخول هذا الالتذاذ كاف في وجوب الشنو؟ في وجوب العدة، وهذا بنفسه متحقق في محل الكلام، وهذا بنفسه متحقق في محل الكلام. ومنه يظهر من هذه الرواية الصحيحة سندا يظهر السر في أن علمانا حملوا مسألة استبراء الرحم من الحمل على الحكمة لا على الشنو؟ لا على العلة. ما قالوا بأن استبراء الرحم من الحمل علة لوجوب الشنو؟ الاعتداد، بحيث أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما، وإنما حملوها لمن؟ على الحكمة، بمعنى أن الحكم قد يكون ثابتا مع تخلف هذه الحكمة كما في هذا المورد، هنا الاعتداد ثبت ووجب مع تخلف هذه الحكمة، أليس قد لذت منه ولذ منها؟ واضح الرواية صريحة كانت تكون صريحة كما قلت في ماذا؟ في أن هذا المقدار يكفي لإيجاب العدة، وهذا المقدار موجود بعينه في محل الكلام. واضح الاستدلال بالرواية إلى خصوص الخصيب. ها؟ لذة سنجي. هذا الاستدلال هذا الاستدلال بالرواية يعترض عليه بأمور. الأمر الأول أن الرواية معارضة في موردها برواية صحيحة سندان، وهي صحيحة البزنطي المروية في الباب 44 من أبواب المهور، الباب 44 من أبواب المهور، الرواية الحديث الأول في الباب 44 يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه تام كما في المشيخة عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، فهي رواية صحيحة للبزنطي. قال سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على 1000 درهم ثم طلقها بعدما دخل بها، قال لها 1000 التي أخذت منه ولا عدة عليها. المورد واحد وهو الخصي، تلك الرواية حكمت بوجوب العدة وهذه الرواية نفت وجوب العدة، نفت لزوم العدة. فإذن هذه الرواية يعني صحيحة أبي عبيدة معارضة في موردها بهذه الصحيحة، هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول الإنصاف أنه لا ينهض لمنع العمل بصحيحة أبي عبيدة، وذلك لأن هذه الرواية الثانية يعني صحيحة منه البزنطي لا عامل بها من أصحابنا، لم يعمل بها أحد من أصحابنا، هذه الصحيحة الثانية كما صرح الفقهاء بذلك، بل في الرياض أن هذه الرواية مطروحة عند الأصحاب، أي صحيحة البزنطي، عملهم على أن زوجة الخصي يجب عليها شنو؟ يجب عليها العدة، الكل يفتون بذلك ويلتزمون بذلك، ولا عامل بصحيحة البزنطي في هذا المورد بالخصوص. وهذا الذي قالوه يحقق في الحقيقة صغرى الإعراض عن الرواية، ونحن نبني على أن الإعراب عن الرواية يوجب سلب الحجية عن تلك الرواية بحيث لا تعود ناهضة وصالحة لأن تعارض الرواية الصحيحة التي عمل بها الأصحاب وهي رواية أبي عبيدة الحذاء. الإعراض عن هذه الرواية صحيحة البزنطي يكفي في سقوطها سندا، وبذلك تفقد شرائط الحجية ولا يمكن أن تكون معارضة لرواية صحيحة تامة سندا ومستكملة لجميع مقومات وشرائط شنو الحجية. فهذا الاعتراض لا ينهار. ولذا نرى كما إذا راجعت تشوفون أن الفقهاء يبنون على العمل بصحيحة أبي عبيدة ويطرحون ماذا قد يأولوها، أولوها صحيحة أبي عبيدة صحيحة البزنطي أولوها بأنه دخل بها يعني مقدمات الدخول لم يدخل بها، وأمثال هذه شنو هذه التأويلات، إما أن تطرح وإما أن تؤول على نحو لا تكون منافية لصحيحة أبي عبيدة الحمد. هذا الاعتراض الأول وهذا جوابه. لا لا تعارض بينهم، هذا بالإحاظ يأثر بالإحاظ المهر وأمثاله. أي هذا ما يأثر على محل كلامنا، هذا يأثر بالإحاظ المهر بالإحاظ الفسخ مثلا من حقه الفسخ. اي يعني بعبارة أخرى في محل كلامنا هذا ليس قيدا ومطلقا، هي علمت أو لم تعلم، تلك الرواية تقول يجب عليها العدة، هذه الرواية تقول لا عدة عليها. ما يأثر هذا، ما يأثر، ولذا لم يعتني أحد بتلك الرواية ولم يحملوها على هذا المحمل، وإنما حملوها على من على عدم الدخول بها، أن قوله وقد دخل بها مو المقصود الدخول، وإنما المقصود هو مقدمات الشنو مقدمات الدخول، ولذا حكم الإمام عليه السلام بأنه لا عدة عليها. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني في الرواية هو أن يقال بأن هذه الرواية نحتمل فيها الخصوصية لموردها، يحتمل فيها خصوصية لموردها على نحو لا تكون شاملة لمحل الكلام، قد تكون هناك خصوصية في الخصي وأوجبت هذه الخصوصية وجوب العدة على زوجته، هذه الخصوصية ما موجودة في محل الكلام. نتكلم عن امرأة زوجها ليس خصيا وإنما قلع رحمها، احتمال الخصوصية في هذه الرواية يمنع من العمل والاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. هذا الاعتراض انصافا ايضا لا وجه له، لأنه نحن لا نقول أن كل احتمال يبطل شنو الاستدلال، وإنما الاحتمال العرفي الاحتمال المعتد به هو الذي يكون مانعا من ماذا من الاستدلال، وفي المقام لا يوجد احتمال عرفي معتد به لاختصاص الحكم بماذا بالخصي مع بالشرع مع تصريح الإمام عليه السلام في ذيل الرواية بملاك الحكم ومناط الحكم، وهو قوله وليس قد لذ منها ولذت منه. لو كان الإمام عليه السلام في مقام الجواب قال نعم وسكت، أكو احتمال أن نحتمل الخصوصية في الخصي، قد واحد يقول أنه أكو خصوصية في الخصي، فحينئذ لا يمكن التعدي، رواية واردة في هذا المورد فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره. لكن مع اقتران جواب الإمام بنعم بقوله أليس قد لذت منه ولذ منها، هذا كالصريح في أن المناط في وجوب العدة في المقام ليس هو كونه خصيا، وإنما المناط والملاك هو أنه لذ منها ولذت منه، هذا ملاك مستقل قد يوجب العدة قد يوجب العدة، وهذا شيء متحقق في محل الكلام. الالتذاذ كل منهما بالآخر موجود في محل الكلام، فلا فرق بين الخصي وبين محل الكلام. احتمال اختصاص الحكم بمحل الكلام مع هذا الجواب بهذا الشكل احتمال غير عرفي، احتمال غير عرفي. الرواية أباء لا خصوصية للخصي، وإنما الالتذاذ ملاك علما ومناط لوجوب الاعتداد. هذا قد يقال، هذا الجواب. ويعترض ثالثا على الرواية بهذا الذي خطر في أذهانكم، وهو أنه في موارد عديدة التزم بعدم وجوب العدة بالرغم من تحقق هذا المناط، من قبيل اليائسة، من قبيل شنو يقولوا ياي الصغيرة، من قبيل الصغيرة، من قبيل اليائسة. فإنه هنا يتحقق الالتذاذ، لذت منه ولذ منها، ومع ذلك شنو، ومع ذلك اتفق الفقهاء والتفقت النصوص على عدم وجوب العدة عليها. واضح. وقد يضاف إلى ذلك بأنه من هنا يمكن أن نستظهر من ذلك أن مسألة الالتذاذ ليس مناطا مستقلا لوجوب شنو، لوجوب الاعتذار، ليس هو بنفسه وبما هو هو مناط لوجوب الاعتداد، وإلا لوجب الاعتداد في اليائسة وفي شنو، وفي الصغيرة، لتحقق هذا المناط فيهما بالدخول حرام، لكن لو دخل بها لا لا حتى صغيرة لو دخل بها،
حتى لو كان دخول محرم،
لا مو من لا لا مو مثل الزنا، وليس محرما من هالجهة، بل محرم لكنه مو مثل الزنا، يوجب العدة. دخل بها والتذ به والتذت به، شو المانع باليائسة فبواضع، بالصغيرة هم يمكن فرضا. وقد نفكر في مثال آخر أما قد يمكن تحقق فيه. وإذن كيف يمكن أن يقال بأن الالتذاذ مناط لوجوب الاعتداد والحال هو يتخلف في هذين الموردين؟ هذا الاعتراض الثالث نفكر به حتى نشوف شنو جوابه، نأخر للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.